السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم يا رب تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، مرحبا بكم إخواني وأحبابي في هذه اللقاءات العلمية الطيبة المباركة التي أحاول فيها أن أطيب أو أن أرقق أو أن أحلي قلبك وأنت تطلب العلم مع كتابنا حلية طالب العلم لمؤلفه الشيخ الدكتور بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، مع بعض التعليقات من شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب أحسن الشيخ إذا اختار اسمه حلية طالب العلم، يعني ينبغي لطالب العلم أن يتحلى بذلك، بغير ذلك لن يكون ذا حلية، ذا جمال معنوي أمام الناس. ومضى بنا فصلان في حلية طالب العلم، في آداب طالب العلم مع نفسه أولا، ثم كيفية الطلب، ومعنا بأمر الله جل وعلا مع هذا اللقاء مع آداب طالب العلم مع شيخه. آداب طالب العلم مع شيخه، ذكر المصنف أنه ينبغي على طالب العلم رعاية حرمة الشيخ، رعاية حرمة الشيخ. وأنا سأستأذنكم لأنطلق من حديثين للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن أتكلم في ما ذكره الشيخ، لكن هذان الحديثان لابد أن يكونا بعينيك، نصب عينيك. هذان الحديثان لابد أن تتعلم بهما كيف تعامل شيخك. الحديث الأول ما رواه الإمام أحمد والحاكم والطبراني من حديث عبادة بن الصامت وحسنه الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أمتي، وفي رواية: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فينبغي أن تعرف للعالم حقه، حق في فرض، في واجب بينك وبين العالم لابد أن تؤديه حتى يكرمك الله جل وعلا ببركة علمه. لأنك لو لم تتحلى بهذا الأدب أو هذه الآداب مع شيخك ستحرم بركة علم هذا الشيخ. اللهم ارزقنا الأدب يا رب العالمين. ونحن حقيقة، نحن حقيقة بحاجة إلى الأدب أكثر من حاجتنا إلى العلم. نحن فعلا لا سيما في هذه الأزمنة بحاجة إلى الأدب أكثر من العلم. نحن بحاجة أن نطبق هذه الكلمة التي كنا نتربى عليها ونحن صغار. كان المدرس يدخل علينا ويقول: يا ابني اسمها وزارة التربية، قبل ما يكون اسمها وزارة التعليم، اسمها وزارة التربية والتعليم. فلا بد أن نتربى مع شيخنا، مع أستاذنا، مع معلمنا قبل أن نتعلم منه، حتى يكرمنا الله جل وعلا ببركة التعلم من هذا العالم. فالحديث الأول: ليس منا أو ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. والحديث الثاني حديث نبينا صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود من حديث أبي موسى وحسنه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله من تقديرك لربك، من إجلالك لربك، من توقيرك لربك سبحانه وتعالى، الثلاثة دول: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن، أو من إجلال الله جل وعلا إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وذي السلطان المقسط. فلو كان شيخك كبرت سنه وفوق ذلك، يعني هو صاحب شيب، وفوق ذلك هو صاحب علم وحامل لكتاب الله جل وعلا وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد استحوذ ثلثي الإجلال، فقد استحوذ ثلثي الإجلال. إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وقارئ القرآن أو وقارئ القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وذي السلطان المقسط. فأنت مطالب أن تجل عالمك، أن تقدر عالمك الذي أكرمه الله جل وعلا بالقرآن والسنة، وربما أو في غالب الأحيان يكون ذا شيبة فتكرمه، وهذا من إجلال الله جل وعلا. إذ اجعل هذين الحديثين نصب عينيك ليكرمك الله جل وعلا بحلية طالب العلم أمام شيخه. اللهم ارزقنا الأدب يا رب العالمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: آداب طالب العلم مع شيخه رعاية حرمة الشيخ. رعاية حرمة الشيخ يعني الشيخ له حرمة، يعني في حاجات حرام تعملها مع الشيخ، في حاجات حرام لو عملتها كأنك وقعت في الحرام بالضبط. حرمة الشيخ. قال: بما أن العلم، الكلام ده قاله قبل كده، بيعلق: بما أن العلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب، بل لابد من شيخ تتقن عليه مفاتيح الطلب لتأمن من العثار والزلل. طبعا الشيخ اتكلم عن ده قبل كده، اتكلم عن ما من كان أستاذه كتابه غلب خطأه صوابه، ولابد يكون لك شيخ وما ينفعش يبقى الكتاب بس. اتكلم عن هذا واتكلمنا عنه بالتفصيل فيما مضى. بيقول لك: بما أن الأمر كذلك، يعني لابد أنك تأخذ عن شيخ، فعليك إذن بالتحلي برعاية حرمته، فإن ذلك عنوان النجاح، أو فإن ذلك عنوان النجاح والفلاح والتحصيل والتوفيق. إذا أردت أن تحصل وأن توفق وأن تفلح وأن تنجح، لابد أن تتأدب مع شيخ وأن تتحلى بحرمة أو برعاية حرمة هذا الشيخ. فليكن شيخك محل إجلال منك وإكرام وتقدير وتلطف، فخذ بمجامع الآداب مع شيخك في جلوسك معه والتحدث إليه وحسن السؤال والاستماع وحسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه ومع الكتاب وترك التطاول والممارات أمامه وعدم التقدم عليه بكلام أو مسير أو إكثار الكلام عنده أو مداخلته في حديثه ودرسه بكلام منك أو الإلحاح عليه في جواب، متجنبا الإكثار في السؤال لا سيما مع شهود الملأ، فإن هذا يوجب لك الغرور وله الملل. هذا إجمال ذكره الشيخ. وينبغي فعلا من الآداب مع شيخك مع معلمك، وهذا من أهم الآداب، أن تعتبر، اسمع كلمتين دول، أن تعتبر شيخك معلما مربيا، معلما مربيا. شيخك هو والدك الروحي، بل ذكر كثير من المصنفين أن احترامك لشيخك أبلغ من احترامك لوالدك. مش تقليل لقدر الوالد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن الوالد هو بعد الوالد طبعا هو أولى الناس بالصحبة، لكن المقصد أن الوالد ربما يكون المعلم أو الشيخ عنده ما ليس عند الوالد، فيزداد حرمة بالعلم، فهو والدك الروحي. يبقى افتكر الكلمتين دول، التربية والتعليم، هو مرب ومعلم، هو مرب ومعلم، معلما يلقي إليك العلم ومربيا يلقي إليك الآداب. والتلميذ إذا لم يثق بشيخه في هذين الأمرين فإنه لن يستفيد منه الفائدة المرجوة. ثم قال: وليكن شيخك محل إجلال منك وإكرام وتقدير وتلطف. وهذا كله وارد، والأمثلة كثيرة جدا. انظر إلى الأدب النبوي الذي علمنا إياه نبي الله موسى مع شيخه الخضر، مع أننا نوقن أن موسى صلى الله عليه وسلم أفضل من الخضر. خضر مختلف فيه هل هو نبي ولا عبد صالح، الله أعلم، مسألة فيها أقوال، لكن يقينا نبي الله موسى هو كليم الله، هو نبي رسول، هو من أولي العزم من الرسل، هو من اصطفاه الله جل وعلا عن العالمين في زمانه.
فهو أفضل من الخضر بلا شك. ومع ذلك لما علم نبي الله موسى أن الخضر أعلم منه قال له ربه: بلى إن عبدي بمجمع البحرين أعلم منك. عمل إيه سيدنا موسى؟ لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، أنا أروح للمكان اللي فيه هذا العالم إن شاء الله أمشي سنوات طويلة. ثم لما أتى إليه اشترط عليه، وجلس سيدنا موسى يتأدب واشترط عليه يقول له حاضر، لما أعمل حاجة ما تعقبش علي، حاضر، لما أقول حاجة قدامك اصبر عليها، حاضر. فقال له نبي الله موسى، قصة جميلة جدا، حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان نفسه تطال هذه القصة أو تطول هذه القصة، قال: يا ليت موسى صبر حتى نسمع من خبرهما، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لما أتى ولقي الخضر قال: هل أتبعك؟ يعني أنا تابع لك، يعني أنا مش جاي كأن رسول بقى وإني نبي وإنت اللي مفروض تسمع كلام، لا لا. قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. قال اللي قال دي بقى سيدنا موسى كليم الله، قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. يعني حضرتك تؤمرني، فضلتك تؤمر، مش هتناقش معك، لن أعصي لك أمرا. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. لسه بيقوله قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. وحتى سيدنا موسى لما سأل سؤال خلاف ما اتفق عليه في البداية اعتذر سيدنا موسى، قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت، يعني بتعبين، أنا أسف، أنا نسيت والله، سامحني. قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا تريقني من أمري عسرا. في المرة الثانية قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذر، أنا أخطأت وفعلا أفضلك علي طويلة وأنا اعتذرت كتير فأنا أسف، مع إنها مرة واحدة بس فاتت، قد بلغت من لدني عذرا، إلى آخر القصة. فهذا أدب نبي لي موسى مع شيخه، مع أن موسى ولا شك أفضل. انظر إلى عبد الله بن عباس، لنتعلم الأدب مع شيوخنا. تعرف اللي كان يقولونا برضو كده، اللي كانوا بيقولون التربية والتعليم كانوا يقولون كده: من علمني حرفا صرت له عبدا. هو مش هتعبده وتسجد له، لكن المقصد ايه؟ انظر ماذا يفعل العبد مع سيده، من سماع الكلام، من عدم رفع الصوت، من عدم المشاقة في السؤال او المحاجة في الطلب، من خفض الصوت، من عدم المناداة عليه بكلام يغضبه، من عدم إلى آخر هذه الأداب. فتتعامل مع الشيخ كأنه سيدك وأنت عبد، دون إذلال لمكانتك أو لنفسك، ماشي، إنما هذا هو الأدب، هذه هي التربية. انظر إلى عبد الله بن عباس وهو حبر الأمة وترجمان القرآن، حبر الأمة وترجمان القرآن، الذي دعا له رسول الله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده كفاية المكانة دي، من آل البيت، ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك، وخلي بالك، النبي عليه الصلاة والسلام لما مات كان ابن عباس عنده كم سنة؟ كان عنده 13 سنة تقريبا على أقوال. زيد بن ثابت لما مات النبي عليه الصلاة والسلام كان زيد بن ثابت عنده كم سنة؟ 19 سنة، يعني 13 وده 19 بينهم 6 سنين، يعني لما يكبروا ما تبنش. ومع ذلك حضر جنازة ابن عباس وزيد بن ثابت، حضر جنازة زيد بن ثابت النبي عليه الصلاة والسلام، كان بيكتب الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو اللي جمع القرآن بأمر أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان معروف بذلك رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. الشاهد زيد بن ثابت كان أعلم الأمة بالفرائض، فعبد الله بن عباس خرج مع زيد بن ثابت في جنازة، ولما خرج من الجنازة أمسك ابن عباس بخطام الدابة لزيد بن ثابت عارف حضرتك لما تلاقي واحد جاي يلمع لك العربية بتاعتك دي زيها كده، يلمع لك العربية، لا يا عم استغفر الله عيب ما حش حضرتك ما ده ابن عباس مسك خطام الدبة يجرها وهو ماشي وزيد بن ثابت راكب على الدبة، ده مش سواق، ده ماشي على الأرض، ده ماشي على الأرض وبيسحبها، ماشي في التراب وزيد بن ثابت هو اللي راكب. فقال زيد بن ثابت خلي الدابة يا ابن عم رسول الله، ده انت ابن عم النبي، ما يعني ما ينبغي كده. فقال له ابن عباس اسمع، هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا، هذا التوقير هذا الأدب، هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا. فقبل زيد يد ابن عباس، خطف ايده كده وراح مقبلها زيد بن ثابت. فقال زيد بن ثابت وهكذا أمرنا أن نصنع بآل بيت نبينا عليه الصلاة والسلام، مع إنه من آل البيت لم يتعالى ولم يتكبر، فمن بطأ به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، إنما تأدب عبد الله بن عباس وهو المؤدب الذي تربى في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم مع من سبقه بالعلم ولو بسنوات يسيرة، فأهل السبق لهم عند الله جل وعلا قدر، زي ما ربنا قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، بس اللي أنفق الأول غير اللي أنفق في الآخر. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي كما في الصحيحين، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. أنت عارف النبي قال الكلام ده لمين؟ قال الكلام ده لخالد بن وليد وعمر بن العاص، مع أنه سيف الله المسلول، ومع أن عمر بن العاص وسمه النبي قال ابني العاص مؤمنان، ابن العاص مؤمنان، النبي قال كده، اللي هو عمر بن العاص وهشام بن العاص الاثنين من المؤمنين وهم من الصالحين ومن الصحابة الكرام المغفور لهم المرضية عنهم، لكن في درجات في الصحابة. النبي قال ده لخالد وليد وعمر بن العاص لا تسبوا أصحابي، وهم أصحاب النبي في درجات. فزيد بن ثابت سبق عبد الله بن عباس في العلم في الدين في الإسلام وهو أكبر منه بست سنوات أو أقل، ومع ذلك تأدب معه عبد الله بن عباس، هذا الذي ينبغي. الشافعي رحمه الله تعالى شيخ مين؟ شيخ الإمام مالك. كان الشافعي إذا أراد أن يقلب الورقة في حضرة شيخ إمام دار الهجرة الإمام مالك قلبها بلطف، يعني مش وقعت في الشكل ده يعني كده ويعمل صوت، لا يقلبها برفق كده حتى لا يشعر شيخه، حتى لا يؤرق شيخه، حتى لا يشتت ذهن شيخه بأدب. شوف الأدب، احنا كنا زمان كده، طبعا خلاص بقى بعدما أظهرت الثورات أسوأ ما في الأمة من أخلاق، كلام واقعي والله، كان زمان لما تشوف المدرس بتاعك في الشارع تتكسف تمشي في الشارع اللي فيه مدرس بتاعك، أي والله تستحي انك تمشي في الشارع اللي فيه مدرس بتاعك، تستحي انك تكلم مدرسك كما تكلم حتى ان اقرب الناس اليك. من الادب الذي ينبغي ان يكون مع العالم، انظر الى شريك بن عبد الله وهو من مشايخ البخاري رحمه الله تعالى، لما جاء ابن الخليفة المهدي، ابن الخليفة، ابن اللي هما رئيس الجمهوريات أو اتحاد الجمهوريات الإسلامية، الخليفة المهدي ابنه، جاء في مجلس شريك بن عبد الله. شريك بن عبد الله عالم شيخ البخاري، جلس بيحدث الناس بيذكر حديث النبي عليه الصلاة، فجاء ابن الخليفة وأسند ظهره في آخر المسجد، ما قعدش كده يعني ايه سند ظهره كده في اخر المسجد، والشيخ يحدث، فلم يلتفت اليه الشيخ، ما ادلوش اعتناء، ما ادلوش اعتبار. فابن الخليفه طبعا حس كده ان ما فالم ما عرف انه موجود، فقال سؤال يا شيخ، سؤال يا شيخ. فاعرض الشيخ عنه ولم يرد عليه. سؤال يا شيخ. أعرض الشيخ عني لم يرد عنه. سند الظهر وقاعد ورا وعاوز يحس الناس أنه موجود. أنا هنا يعني. فنظر الشيخ ابن عبد الله وأعرض عنه. فقال ابن خليفة: أتستخف بأبناء الخلفاء؟ تعرف أن أنا ده ابن خليفة، أنت بتستخف بي ولا إيه؟ فقال له شريك: لا، ولكن العلم أعلى من أن يذل. يعني أنا لا أذل العلم، يعني أنت بتسأل خليك طالب علم. فاستحيا وجاء ذا جاثيا بالركبة أمام الشيخ وسأله، قال: هكذا يطلب العلم، الآن أجيبك إذن. يبقى بالأدب، مع أنه ابن الخليفة، لا تعال مهما كون اجلس. كان الخلفاء يذهبون بأبنائهم إلى المربين، المربي يضرب ابن الخليفة ويهذبه ويعلمه، وربما يأتي الخليفة يقول لهذا المربي وهذا المعلم: أشدد عليه يدك، حتى يطلع يخرج رجلا متعلما مؤدبا مؤدبا. فهكذا ينبغي أن تفعل مع شيخك، أن تتعلم منه بأدب حتى يرزقك الله جل وعلا بركة علمه. كل هذا في جنب، ويعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأدب في طلب العلم، كما لا يخفى عليكم جميعا في صحيح مسلم حديث عمر لما أتى جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. جبريل الصحابة ما كانش يعرفه، طلع عليه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد. في الآخر النبي ليه؟ إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. جاء جبريل في صورة طالب علم يسأل النبي عليه السلام، عمل إيه؟ مش هو كده سؤال لو سمحت سؤال؟ لا مش كده، جلس وضع أسند ركبتيه إلى ركبتيه، قعد قدام النبي كده مش مستربع حتى، لا أسند ركبتيه إلى ركبتيه، قعد اللي اسمها الافتراش، وضع كفيه على فخذيه قعد كده، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان، أخبرني عن الساعة، أخبرني عن أمرته. حديث طويل معروف. الشاهد حتى جلس إلى النبي عليه السلام، أسند ركبتيه إلى ركبتيه، وضع كفيه على فخذيه وقال: أدب، هذا الذي ينبغي أن يتعلمه كل طالب علم للعلم مع شيخه، لابد أن نتعلم ذلك. ثم قال: فخذ بمجامع الآداب مع شيخك في جلوسك والتحدث إليه، اجلس جلسة المتأدب. هل يتصور أن تجلس أمام شيخك وتمد رجليك؟ لا ينبغي أبدا، لا ينبغي أبدا أن تمد رجليك بين يدي شيخك، هذا سوء أدب. كان العلماء لا يجلس الواحد منهم متكئا أمام شيخه، لو الشيخ بيدرس ما يقعدش عامل كده، لا لا يجلس هكذا، ما يتكيش، ما يسندش قدام الشيخ، من الأدب. كذلك في طريقة التحدث مع الشيخ، لا ينبغي أن تتحدث مع شيخك اسمع وكأنك تتحدث مع صاحبك أو قرينك أو زميلك، بل الشيخ شيخ والطالب طالب والتلميذ تلميذ، فتتحدث إليه. شوف تحدث الابن إلى أبيه باحترام وتواضع، باحترام وتواضع، لا تناديه من بعيد أو لا تناديه من بعيد، ما فيش تقول له يا شيخ يا شيخ، ما الشيخ حتى لو يعطيك ظهره وماشي فيش تقول له استنى يا شيخ استنى يا شيخ، ما ينفعش أن تناديه كده، إنما تجري وتقترب منه، أستأذنك يا شيخ في سؤال، هذا هو الأدب. ويقول وحسن السؤال، شوف ايه وحسن السؤال والاستماع، انا بعاني من هذا، لما يجي واحد مثلا يتصل بالتليفون ويسالك سؤال، ممكن يقعد يسال السؤال 5 دقائق 3 دقائق ومش مديني فرصه اجاوب في سطر، اخر ما بزهق بقول له يا اخي هو حضرتك لو دخلت لجنه الامتحان ورقه الاسئله قد ايه، ورقه الاجوبه قد ايه، السؤال بيبقى سطر، ما هي مميزات الخلافة العثمانية، وما هي مساوئ الحملة الفرنسية على مصر؟ طبعا هم ما بيقولوش كده، هم بيقول لك ما هي مساوئ الحكم العثماني وما هي مميزات الحملة الفرنسية على مصر. لأنما أنا بقول لك ما هي مميزات الخلافة العثمانية وما هي مساوئ الحملة الفرنسية على مصر. ده سؤال سطر واحد، الإجابة هتاخد منك صفحة ولا صفحتين. يبقى حضرتك لازم تعرف أن أنت هتسأل الشيخ كلمة مقتضبة وتترك المجال للشيخ ليجيب،
مش تقول وتقول وتقول
مش مديله فرصة حتى. هذا يعاني منه المشايخ حقيقة. فينبغي حتى في السؤال مع شيخك أن تسأل سؤالا حسنا وأن تحسن الاستماع. واحد اسمع الكلمة دي، احرص على أن تستمع أكثر مما تتكلم، احرص على أن تستمع أكثر مما تتكلم. وكما قال ابن عباس لما سئل بما نلت العلم، قال بلسان سأقول وقلب عقول، أسأل وعب أسمع وعقل، ما يبقاش همي عاوز أجيب اللي بعده وأجيب اللي بعده ولا أجيب اللي بعده. تيجي تقول طب الشيخ جاوب على إيه تنسى، يبقى أنت همك بس تسأل وخلاص. ثم بعض الناس، خلي بالك، بعض الطلبة همه أن يسأل سؤالا تعجيزيا للشيخ أو سؤالا، معلش في الكلمة، استعراضيا أمام الشيخ، يحاول يجيب يدور على أسئلة كده عشان اللي قاعد يعرف إن هو راجل يعني بلغ من العلم منزلة عشان يطلع السؤال ده. لا، لا تستعرض نفسك أمام الشيخ بل تواضع، وكذلك لا تسأل سؤالا تحرج به الشيخ أو تعجز به الشيخ في ظنك، سيفوتك بركة علم الشيخ. وإذا أردت ذلك أخشى أن يخذلك الله جل وعلا من حيث لا تدري أمام الشيخ وأمام الطلبة. نسأل الله السلامة والعافية. فإذا سأل يسأل بهدوء ورفق، ويكون حسن الاستماع أيضا، بحيث يكون قلبك وقالبك متجه إلى محدثك ومعلمك، لا تكن جالسا ببدنك سائرا بقلبك في مكان بعيد عن هذا الدرس. ولا بد أن تكون حسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه ومع الكتاب، وترك التطاول والمماراة. يعني الشيخ جاوبك ما تقعدش بتلح عليه، لا طب كذا طب كذا طب في واحد تاني أبقى. يعني من سوء الأدب إنك تروح تسأل الشيخ تقول له يا شيخ أنا سألت الشيخ فلان فقال لي كذا، إيه رأيك أنت؟ طب أنت أوقعت الشيخ في حرج الآن، طب أنت سألت خلاص رايح تسأل تاني ليه؟ رايح توقع الشيخ في حرج إنه يحاول يجيب لك حاجة ومحروج من الكلام اللي قاله في الأول؟ ليه؟ خلاص أنت أخذت من الأول، خلاص خده ما تسألش تاني. أردت أن تسأل الشيخ اسأله وخلاص، دور الكلام في دماغك بعد كده، ولا تحرج الشيخ، لا توقع الشيخ في حرج، لا سيما إذا ذكرت له من هو أعلم منه. يسأل ما بيجي واحد مثلا يقول لي واقعيا كلام واقعي، يجي يقول لي شيخ سؤال الله كما أريد تفضل، أو يقول لي أنا سألت الشيخ مصطفى العدو وقال لي كذا، بس خلاص ما تكملش بقى، ما تكملش. سألت شيخنا الشيخ مصطفى العدوي، سألت شيخنا الشيخ محمد حسان، سألت شيخانا الشيخ وحيد بالي، سألت شيخانا الشيخ محمد يعقوب، سألت شيخانا الشيخ أبو إسحاق الحويني، سألت شيخانا الدكتور محمد مقصود، سألت شيخانا الشيخ أبو بكر الحنبلي، جيت تسألني أنا؟ خلاص ما تكملش السؤال بقى، خلاص من الأدب أن تسكت خلاص. إنما أنت عاوز تقول لي قال الشيخ وأنا يبقى لي قولي بعده، لا خلاص أسكت. فمن الأدب أن تسكت. ينبغي لمن يريد أن يسأل أن يتأدب بهذه الآداب حتى يكرمه الله جل وعلا ويتعلم حقيقة. ثم ذكر المصنف كلاما طويلا جدا، يعني أنا يعني بأختصر بعض الكلمات، قال وينبغي ألا تكثر من الكلام عند الشيخ أو مداخلته في حديثه ودرسه بكلام منك. لأن بعض الناس هو فاهم انه لو اتكلم كتير عند الشيخ، الشيخ بقى هيقدره والناس هتعرف انه هو راجل متكلم وبلغ من العلم مبلغا. لا والله، من تعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه. لو انت قعدت تتكلم عند الشيخ، الشيخ الاصل ان الشيخ هو المتكلم وانت المستمع، الا اذا علقت لك مسألة او لم تفهم شيئا فاردت ان تستفهم من الشيخ. ثم الأدب إذا كان المجلس ليس حواريا أن تستمع وتسجل ما تريد أن تسأله، وبعد بعد المحاضرة تماما تسأل. والنبي علمنا ذلك في صحيح البخاري باب العلم، لما أتى رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، النبي بيدي محاضرة، النبي بيخطب، النبي بيحدث الصحابة، فقام الرجل وقال يا رسول الله متى الساعة؟ النبي عمل إيه؟ أعرض النبي عنه، ما ردش عليه. النبي عصام في مثلا بيوعظ الصحابة موعظة بليغة، الصحابة متأثرين والقلوب متأثرة، وده بيحصل، القلب خاشع والناس خاشعة وانت متأثر وانت في حمية وانت منطلق وفي عندك حمية، فجأة يطلع واحد سؤال يا شيخ سؤال يا شيخ، أقول له استنى ده بس أنا حضر، بس الوقت الوقت عشان ما نسهوش، ما تنسهوش اكتبه. أنت أذهبت عن الشيخ حميته، رقة قلبه، يعني سلاسة حديثه، استرساله في الحديث، قطعت رقة الشيخ، قطعت إحساس الشيخ، عطلت الناس. فأدبك أنت ألا تسأل في هذا المجلس إلا بعد انتهائه، والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا ذلك. الصحابي سأل، أعرابي سأل، أعرض النبي عنه. بعدما أتم النبي خطبته قال أين أراه السائل عن الساعة؟ فين؟ قال أنا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. يعني أنت ما كنتش قادر تقولها لي يا رسول الله أثناء المحاضرة كلمتين دول، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة خلصت. لا، النبي يعلمنا جميعا الأدب، ألا تقطع الحوار مع شيخك، مع أستاذك، مع مربيك، مع معلمك. فمن الأدب ألا تقطع أو أن تلح على الشيخ في جواب، لا سيما مع شهود الملأ، فإن هذا يوجب لك الغرور وله الملل. لو أنت عملت الكلام ده مع شيخك ده هيملأ قلبك غرور، حسك أنت المتكلم وأنت المعروف وأنت اللي اسمك ذكر وأنت الوحيد اللي وقفت وأنت اللي طلعت في الصورة وأنت اللي جابتك الكاميرا وأنت اللي طلعت في، ما في ناس كده بيحب يسأل عشان كده عشان يظهر، هذا يوجب لك الغرور، الكبر، العجب الإعجاب بالنفس، ويوجب للشيخ الضجر منك، الملل منك، الضيق منك. ومن الأدب ألا تنادي الشيخ باسمه مجردا، ما ينفعش تقول للشيخ باسمه، ما ينفعش أبدا تقول للشيخ باسمه أو مع لقبه، كقولك يا شيخ فلان يا شيخ فلان، بل لابد من خفض الجناح، من الأدب مع الشيخ. يعني انت حضرتك ممكن تقول له بطريقة الناس تفهم ان هو واحد صاحبك، يعني ان هو قرينك، ان انت واخد عليه قوي. ما ينفعش واحد يجي يسأل الشيخ، طب ياخده في حضنه كده، تعال شيخ بس هسألك سؤال، ده صاحبك يا ابني عشان تقوله كده، تعال بس يا شيخ انا عاوز اسألك سؤال. ايه عاوزك دي؟ ما ينفعش تقول له عاوزك بكف الخطاب او تقول له انت، ليس هذا من الادب. كما ذكر الشيخ لا تناديه باسمه مجردا او مع لقبه، كقولك يا شيخ فلان، بل قل يا شيخي او يا شيخنا، فلا تسميه فانه ارفع في الادب، ولا تخاطبه بتاء الخطاب، انت، انا جبت لك، انا عاوز اسالك سؤال، ليس هذا من الادب. أو تناديه من بعد من غير اضطرار، ما يعني يا شيخ يا شيخ، في أصلا في بعض الناس كده ينادي بطريق حتى لو هو الكلام في أدب، طريقته مش مؤدب، تحس إن هو متقعر في اللفظ، متخن كده. يعني واحد مثلا يقول يا عم الشيخ، خد يا عم الشيخ، إيه خد يا عم الشيخ دي؟ أنت في بتبيع طماطم في السوق، خد يا عم الحاج، خد يا عم الشيخ، كلمة عم الشيخ دي فيها سوء أدب مع الشيخ. لابد أن تتأدب، فلا تسميه باسمه. يقول الشيخ ابن عثيمين بيعلق، يقول بل تقول يا شيخي أو يا شيخنا، فلا تسميه فإنه أرفع الأدب. وهل يقال مثل هذا في منادات الأب الشيخ ده هو والدك الروحي، فلا تناديه باسمه، وهل تخبر عنه باسمه، ولا تخاطبه بتاء الخطاب، يعني لا تقول أنت كذا وكذا، قلت في الدرس الماضي كذا، قلت أنت قلت يعني في الدرس الماضي كذا وكذا، لأن فيه سوء إساءة وسوء أدب وإشعار بأن هذا الكلام أنت لا ترضيه. يعني ما تقول له أنت قلت المرة اللي فاتت كذا، كأنك أنت مش راضي عن كلامه أو عن كلامه. أو تناديه من بعد، من أقصى الشارع، يا فلان يا فلان، فإن هذا لا ينبغي أن يكون مع الشيخ، أن يكون مع الشيخ. أقول لك حتى ولا تجعل الشيخ ينتظر، من الأدب إن الشيخ مش هو اللي يستناك، أنت اللي تستناه. من الأدب ما يستناك الشيخ، أنت اللي تستناه. وانظر إلى ما ذكره الله جل وعلا من الدلالة على الأدب مع معلم الناس الخير في قوله تعالى، يعني ربنا بيعلمنا في شخص النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام هو أول معلم، أول مربي، أول مهذب بأبه وأمي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أدبنا وربانا وعلمنا، وبغيره كنا في ضلال مبين. فهو أول الدعاء وأول العلماء وأول الشيوخ وأول المربين بأبه وأمي ونفسي وروحي ودنياي صلى الله عليه وسلم. ربنا علمنا في شخصه قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء أي بعضكم بعضا. يعني ما ينفعش تنادي على النبي عليه السلام يا محمد زي ما تنادي على صاحبك يا أبا سفيان يا عمر، لا، يا رسول الله، يا نبي الله، يا حبيب الله، بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله، فداك نفسي يا رسول. والأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام كثير جدا. فالأول ألا تناديه باسمه، ألا تجعلوا دعاءه بينكم كدعائكم لبعض الناس، زي ما تنادي على أخوك أو صاحبك ما ينفعش النبي يبقى كده، لا تناديه باسمه، فإذا دعاك يجب أن تجيبه. ده الحال مع النبي عليه الصلاة والسلام. وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو عالمنا الأول، فإن العلماء هم ورثة الأنبياء. تأدب مع العلماء ببعض الأدب مع الأنبياء، هذا كلام منضبط منضبط. تأدب مع العلماء ببعض الآداب مع العلماء، ببعض الآداب مع ورثة الأنبياء. شيخ ابن القيم بيؤلف كتاب اسمه إعلام الموقعين. انت عارفين الكتاب ده؟ مش عارفينه الكتاب ده؟ اقرأ الكتاب، اسمه ايه؟ إعلام الموقعين عن رب العالمين. يعني سمى العلماء ايه؟ سماهم الموقعين عن رب العالمين. الموقعين عن رب العالمين ده ناس بتوقع عن ربنا، يعني معناه بتنقل لك عن ربنا كلام يقيني حقيقي، فتاوى عن ربك سبحانه وتعالى. فينبغي أن تتعامل مع هؤلاء بأدب. قال وكما لا يليق أن تقول لوالدك ذي الإبوة الطينية، يعني هو اللي خلفك، هو من طين وانت من طين، من طينته، يا فلان أو يا وليد فلان. يعني ما ينفعش تقول واحد مثلا اسمه محمد عبد الله ينادي على بقوله ايه يا عبده. في ناس بتعمل كده، يا عم الحاج عبده. لا ما ينفعش تقول يا والدي يا ابي يا ابتاه. فلا يجمر بك مع شيخك كذلك هذا، لا تقول لابيك من النسب يا فلان، فكذلك ابوك في العلم لا تقل له يا فلان. والتزم توقير المجلس واظهار السرور من الدرس والافاده. من الأدب إن أنت وانت قاعد في مجلس الشيخ إنك تتأدب حتى يشعر الشيخ أنك استفدت وتربيت وتعلمت. يعني مثلا بعض الناس هو قاعد الشيخ يوم قايم كده ويمشي ويعمل كده، الحركة دي كأن الشيخ ما قالش حاجة نفعة، كأنه زهق من كلام الشيخ. لا، بل لابد أن تبين للشيخ أنك تتعلم. في بعض الناس هو قاعد قدام الشيخ يقعد السواك، يقعد يسلك السواك، يقعد يسلك سنانه، ليس هذا من الأدب. بعض الناس هو قاعد قدام الشيخ قاعد يلعب بالقلم وقاعد يعمل مش عارف ايه وقاعد يطلع المحمول وقاعد ينشغل بحاجة، هذا من سوء الأدب أمام شيخك. بل أنت في رياض الجنة والشيخ هو الذي سيقودك إلى الجنة، فلتتأدب معه. بل إذا بدا من شيخك خطأ أو وهم فلا يسقطه ذلك من عينك، فإنه سبب لحرمانك بالعلم. بل ينبغي أن تدافع عن الشيخ، وينبغي أن تستر عيب الشيخ. الشيخ بشر والبشر يخطئون، لكن لابد أن تذيب خطأ الشيخ في بحر علمه، أن تذيب خطأ أو ذرة خطأ الشيخ في واسع فضله عليك. ينبغي ذلك. لا تفشي سره وتتحمل شدته أو قسوته كما قال ابن عباس أو غيره، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع مر الجهل طول حياته، إلا إذا كان ثم خطأ وسينفض المجلس وينبغي أن يتنبه الناس لخطأ أو هفوة أو ذلة لسان من الشيخ، فلا مانع أبدا أن ترسل ورقة إلى الشيخ، أو أن تخاطب الشيخ في أذنه، أو أن تكلمه بأدب: يا شيخ يعني فضيلتك ذكرت كذا، فهل أنا سمعت صحيح أم أنه سبق لسان؟ أرجو يعني أن تعلمنا في هذا المجلس يا شيخ. بينك وبين الشيخ تستره ولا تفضحه، وإياك أن تعامل الشيخ بما يضجره منك، أو أن كما يقال حرق الأعصاب للشيخ. لا ينبغي أن تسأل الشيخ سؤالا كأنك تختبر أو تمتحن قدرته العلمية أو قدرته على الحفظ أمام الناس، فلعلك أن تخذل من حيث أردت أن ترتفع. وإذا بدا لك الانتقال من شيخ إلى شيخ، فمن الأدب أن تستأذن شيخك، فإنه أدعى لحرمته وأملك لقلبه وأدعى لزيادة محبتك في قلبه والعطف عليك، بل ربما ينصحك الشيخ أن تذهب مثلا في الشيخ فلان في العقيدة، هذا يعلمك إن شاء الله في بلد فلان، الشيخ ده محدث كويس، اذهب إليه، فربما ينصحك نصيحة تنتفع بها، فأنت بمثابة من يرضع، والشيخ من عنده هذا الحليب، هذا الذي يسميه العلماء بالرضاع الأدبي، بالرضاع الأدبي. هذا كله ليرزقك الله جل وعلا بركة علم الشيخ. ثم حذر الشيخ من بعض التحذيرات، الشيخ عثمان بيعلق عليها، يعني مثلا ذكر إنك لا تقبض على الشيخ بيمينك وشمالك، أو الشيخ يقبض عليك بيمينه وشماله، وإن كان هذا وارد الشيخ ابن عثمان علق على هذا أقل، بل هذا يجوز، لأن ابن مسعود يقول: علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفي، يعني بعصم مسك إيده بالاثنين. بعض الإخوان الأفاضل بالمناسبة تذكرت الآن بيعلق إن أنا كنت مع الشيخ محمد مصطفى أو بسطام، ويقول: أنت سلمت على الشيخ بيدك الشمال أو الشيخ سلم بإيده الشمال. هذه كانت في زواج ابنة أحد مشايخنا في الأسكندرية، وذهبت وفضلت الشيخ نفسه وضع الشيخ محمد وضع الكاميرا بتاعته في الأمام، كاميرا أمامية، فظهر لكم اليسار يمينا أو اليمين يسارا، فتحط أنت المحمول كده مقلوب في وشك، بيظهر إيدك اليمين مكان إيدك الشمال. فأنا ما سلمت على الشيخ إلا بيميني، وسلم هو بيميني. قدمني الشيخ، قلت كلمة واستأذنته لأني كنت على سفر، وأكمل الشيخ محمد مصطفى جزاه الله كل خير، فاستأذنت منه وسلمت عليه بيميني قبل أن أنصرف. فبرضو يعني إيه كتبرئة، يعني إن أنا ما بسلمش بالشمال ولا حاجة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا إياكم الأدب، والحديث بقية في الأداب مع شيخك في اللقاء القادم بإذن الله جل وعلا، مع رأس مالك من شيخك بأمر الله جل وعلا، إن قدر الله لي معكم البقاء واللقاء. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.